أرحب بكم مستمعي الأحباء وأشكركم للانضمام إلينا لنستمع إلى القس تشارلي قسطة يكمل حديثه السابق عن موضوع كيف نذهل من حولنا. فلنستمع معا إلى حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة.
ربما تفكر الآن كما فكرت أنا في أثناء دراستي لهذا الأصحاح، ماذا أفعل الآن؟ كيف أعيش؟ سؤال جيد. أنت سبب صدمة للناس من حولك، إذن لابد أنك تريد أن تعرف كيف تذهلهم بحق. عش حياة مسيحية صادقة، لست مضطرا أن تحمل علما كبيرا مطبوعا عليه بخط كبير يسوع يخلص، ولا أن تلف جسدك بكتاب مقدس ضخم، ولا أن تتلو آيات من الكتاب المقدس باستمرار، ولا أن تتصرف بطريقة غريبة. فقط عش حياة التقوى الصادقة فتذهل الآخرين ويبدأون بالتساؤل عن سبب الفرق بين حياتك وحياتهم.
صديقي، عندما تعيش الحياة التي يريدها المسيح يسوع وتتمم قصده في حياتك، لابد أن يلاحظ الآخرون أنك لست مثلهم، وأنك لا تعيش بنفس الطريقة التي يعيشون هم بها، حتى دون أن تتفوه بأية كلمة. تذكر إن كنت ابنا ليسوع المسيح أنك لست بعد عبدا للخطية. والآن لنستمع معا إلى القس تشارلي يتكلم أكثر عن هذا الموضوع في حلقة اليوم بعنوان كيف نذهل من حولنا، وهي مستندة إلى ما جاء في رسالة بطرس الرسول الأولى والأصحاح الرابع. ما زلنا ندرس الرسالة هذه بالتفصيل ضمن سلسلة دراسية بعنوان رجاء في وقت الضيق.
دعوني أحبائي أشير إلى أربعة نقاط موجودة في الأعداد الأول إلى الثالث تساعدنا على تحمل الألم. أولا، كما وجدنا في القسم الثاني من العدد الأول أننا لن نعود مستعبدين للخطية، فإن من تألم في الجسد كف عن الخطية. ثانيا، لن نقضي أيامنا فيما بعد مغلوبين من شهواتنا السابقة. يقول في العدد الثاني: لكي لا نعيش أيضا الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس بل لإرادة الله. ثالثا، نحيا الآن بحسب مشيئة الله. هذا ما نجده في نهاية العدد الثاني: نعيش لإرادة الله. رابعا، لقد أنهينا سيرة حياتنا البعيدة عن الله. يقول في العدد الثالث: لأن زمان الحياة الذي مضى يكفينا لنكون قد عملنا إرادة الأمم، سالكين في الدعارة والشهوات وإدمان الخمر والبطر والمنادمات وعبادة الأوثان المحرمة. تعجبني طريقة التعبير في هذه الآية. يقول بطرس معناه: لقد كان لنا وقت كاف لنعيش فيه بعيدين عن الله، وقد أدركنا الآن نتيجة ذلك. انظروا أحبائي إلى التناقض الكبير بين العدد الثاني أي إرادة الله والعدد الثالث إرادة الأمم. فكل مسيحي حقيقي محاط بأناس ضالين دعاهم الرسول بالأمم، وهم لا يعرفون الرب بل يعيشون بحسب إرادة الأمم. أما نحن فموجودون في أرض غريبة بعيدين عن منزلنا ونعيش بحسب إرادة الله. هناك تناقض واضح بين الحياتين. دعني أمضي لحظات قصيرة أدقق فيها بمعنى كلمتين في العدد الثالث. الأولى هي الدعارة، التي تعني تصرفات تثير الإشمئزاز وتسعق اللياقة الاجتماعية، والكلمة الثانية الشهوات، وهي ليست محددة فقط بالنزوات الجنسية بل كل رغبة شريرة. فمن الممكن أن تكون شهوة الثأر أو شهوة المال أو الطمع، ومن الممكن أن تكون الشهوة الجنسية، وهذه جزء من حياة الأمم. واسمع السلسلة التالية: إدمان الخمر والبطر والمنادمات. لست بحاجة أن تعرف ما يعنيه اليونانيون بكل كلمة لفهمها. ربما لما سمعت هذه الكلمات فكرت أنها حياة القرن العشرين. إنها يا صديقي حياة كل قرن. هذه حياة الناس الضالين والهالكين، فهم يعيشون حياتهم مجروفين باشتهاء زوجة رجل آخر أو زوج امرأة أخرى، أو بالسعي وراء سهرات يتخللها شرب المسكرات، حياة صاخبة يسيطر عليها شرب الكحول وتعاطي المخدر، وإذ لا تشارك فيها يحسبونك غريب الأطوار. في كل مرة يقدم إلي المسكر أرفضه شاكرا، فيسألني أحدهم: ما المشكلة؟ لماذا لا تشرب؟ وينظر إلي نظرة غريبة كأني مخلوق من عالم آخر. أنا لا أدين الآخرين، لكنهم يقضون حياتهم في دائرة فارغة من حفلات الشرب والمنادمات. لكن يا للفراغ الذي يعقب نهاية الحفلة، إذ يترك الإنسان خائفا من بزوغ فجر آخر يشعر بالذنب فيه لما اقترف من آثام. يا لها من حياة مخيفة. لا أهتم كم تجعلها الإعلانات تبدو جميلة، لأنها في الواقع مقرفة. لكن إن كنت لا تملك القوة على تجاهل مغريات الإعلانات، فلا تستطيع إلا أن تنتظر الحفلة المقبلة. أظن أن الصورة توضحت لنا الآن. لأن زمان الحياة الذي مضى يكفينا لنكون قد عملنا إرادة الأمم. لقد أمضينا وقتا كافيا وتذوقنا تلك الحياة واختبرناها سالكين وراء الدعارة والشهوات. ومن المدهش كيف أنه عندما يدخل المسيح حياتنا يملأ الفراغ ويزيل تلك القمامة كلها وما يتبعها من أشياء مقرفة. حين يمتلكك المسيح لا تستطيع إلا أن تحيا حياة غير تلك الحياة من دون أن تلاحظ. ينتبه الآخرون أنك لست مثلهم من دون أن تتفوه بكلمة. تختلف تصرفاتك عنهم في كل مرة تجتمعون فيها للاحتفال بمناسبة ما. تذكر، لقد تجددت وتغيرت، ولست بعد عبدا للخطية، ولا تسيطر شهواتك عليك مجددا. إنك تهتم من الآن فصاعدا بإرضاء الله وتقفل الباب على حياة الخطية، فيتعجب الآخرون ويتساءلون: ما الذي حصل له؟ كنا نتسلى ونترافق معا، أما الآن فقد تغير، إنه إنسان آخر. دعونا نلقي نظرة الآن على العدد الرابع. يقول: الأمر الذي فيه يستغربون أنكم لستم تركضون معهم إلى فيض هذه الخلاعة عينها مجدفين. هل حصل هذا لك؟ هل تساءل أصدقاؤك ما الذي حصل لك؟ إنهم يتعجبون ويستغربون، وهذه أول ردة فعل لهم. أما ردة الفعل الثانية فإنهم يجدفون، أي يحتقرونك ويستهزئون بك. وقد اكتشف بعضهم أن أصدقاءهم تغيروا بسبب إيمانهم بالمسيح. لذا أريد أن أنبهكم ثم أن أشير عليكم. أولا، أريد أن أنبهكم من أن يصبح كل من تتعاملون معهم من الذين يعيشون الحياة المسيحية فقط، وإلا ستصبح مثاليا غير واقعي في تفكيرك. تبعد عن الآخرين ناظرا إلى نفسك كأنك مقدس ومتدين أكثر منهم. ثانيا، أشير عليكم أن تغيروا أصدقاءكم المقربين، لأن بعض الأصدقاء السابقين يجلبون لكم الضرر. فمعظم الناس الذين يتبعون الدعارة والشهوات لا يفعلون ذلك بمفردهم، بل يصطحبون معهم أقرب الأصدقاء. عليك أن توصد باب البارحة لأنك تغيرت ولست بعد منهم ومثلهم، لكن تنبه، لن تصبح مشهورا ومحبوبا بسبب حياتك الجديدة، بل سيستغرب منك الآخرون ويستهزئون بك، والنتيجة هي أنك ستتألم بغير عدل. وها قد عدنا إلى مغزى رسالة بطرس، فبكل بساطة لأنك اخترت أن تعيش للمسيح سيستهزئ بك أصدقاؤك المقربون، ويصعب تقبل هذا لأنك لا تستحق هذه المعاملة. لكن اسمع العدد الخامس، فإنهم سيقدمون حسابا عن تصرفهم هذا. الذين سيعطون حسابا للذي هو على استعداد أن يدين الأحياء والأموات. صديقي، ستجد السعادة التامة عندما يكون قلبك عطوفا ورقيقا ببشرة قاسية وسميكة. كلما كبرت في السن، كلما شعرت بأهمية هذا، عندها كما تكلم عنك الناس بالباطل مستعملين كلمات قذرة ومؤذية، لن تتأثر، وستعبر من قربك هذه الكلمات وتختفي، ولن تشعر بضرورة الدفاع عن نفسك أو مهاجمة الآخرين. دعني أخبرك بما الذي يحدث. لن يخبرك الآخرون، لكن معظمهم سوف يحسدونك، يتساءلون كيف باستطاعتك فعل هذا، كيف امتنعت عن ممارسة الأمور السابقة، ما هذا الفرق الواضح في حياتك. وإن جلست مع أحدهم على انفراد، فإنه يسمع لك راغبا في معرفة سبب التغيير في حياتك. هذا هو الفرح الذي ينتج عن وجودنا في أرض غريبة. تستطيع أن تعرف الآخرين بالحياة الجديدة التي تمتلكها الآن، وتدعوهم ليحصلوا عليها بمجرد تسليم حياتهم للمسيح. دعونا لا نوبخهم على طريقة حياتهم، فلا أحد نال الخلاص بسبب توبيخ تلقاه لشربه الكحول أو تعاطيه المخدرات. وبالمناسبة، فإني أتعجب من أن الناس لا يعيشون كلهم بهذه الطريقة. لا نستطيع أنت وأنا أن ننظف شفاه أيا كان قبل أن ننظف قلبه، وهذا ليس عملنا بل عمل المسيح وهو بارع فيه. ربما نشمئز من الكلمات القذرة التي يتفوه بها الآخرون، لكن علينا أن نحتمل هذا، لأنه ببساطة علامة عن ضلالهم. ربما يبدو لنا المتكلم قاسيا وخشنا، لكن تأكد أن في داخله طفلا صغيرا خائفا من مواجهة الموت والله القاضي العادل. أما أنت فلست خائفا، تلوح أمامه محاكمته. أما أنت فمحاكمتك أصبحت طي النسيان، إذ رفعها عنك المسيح حاملا إياها على الصليب، وأعطاك قوته لأنك أنت فيه الآن. أما الآخر فسيواجه القاضي الذي سيدين الأحياء والأموات. وعلى فكرة، عندما يذكر بطرس الموت هنا، فإنه يعني المؤمنين الذين ماتوا مستشهدين من أجل إيمانهم، فإنه لأجل هذا بشر الموت أيضا، لكي يدانوا حسب الناس بالجسد، ولكن ليحيوا حسب الله بالروح. فقد بشر هؤلاء وأصبحوا مسيحيين يعيشون حسب تعليم المسيح، ونتيجة لذلك فقد حكم عليهم من قبل الناس فيما كانوا أحياء على هذه الأرض، واضطهدوا ومات معظمهم استشهادا. أما الآن فإنهم يحيون بالروح. هؤلاء حقا دفعوا ثمنا غاليا لإيمانهم وتألموا بغير عدل. استمع إلى كلمات الترنيمة التالية: في سيرك في ذي الحياة سوف تراك الجموع، عش طاهرا روحا جسد حتى يروا فيك يسوع. حياتك أمامهم سفر كذاك المطبوع. هل للسماء تقودهم؟ هل فيك يرون يسوع؟ هل فيك يرون يسوع؟ هل فيك يرون يسوع؟ إلهج به دوما، كن عبدا يطوع حتى يروا فيك يسوع. يا لها من ترنيمة عظيمة، وهي تنطبق على رجال ونساء الأعمال في أيامنا الذين يعملون مع زملاء لهم في مكاتبهم، ويحتملون ما يتفوه به أولئك الزملاء من كلمات لا تمجد الله. أما هم فعليهم أن يظهروا المسيح في حياتهم وكلامهم وتصرفاتهم، وعليهم أن يقودوا أولئك الزملاء إلى يسوع. من الجيد أن نوجد في جو كهذا، لأنه بذلك نعود فنجثو على ركبنا طالبين العون من الله في أوقات كهذه، سائلينه أن يهبنا الحكمة في جذب الآخرين إليه. ولا بد أننا نتألم حين نلتقي أناسا كهؤلاء ونتعامل معهم. أحب ما كتب أحد المرسلين في إحدى رسائله قائلا: لن أتوه بسبب المعاملة السيئة التي ألقاها من الآخرين. فالمسيح تألم أيضا تاركا لنا مثالا لنتبع خطواته، ولذا فلا بد من أن نتألم من أجله ومن أجل إيماننا. وما دام المسيح وهو ما هو قد تألم، فلما لا نتألم نحن أيضا؟ أعجبتني الجملة الأخيرة: ما دام المسيح وهو ما هو قد تألم، فلما لا نتألم نحن أيضا؟ ربما تفكر الآن كما فكرت أنا في أثناء دراستي لهذا الأصحاح: ماذا أفعل الآن؟ كيف أعيش؟ سؤال جيد. أنت سبب صدمة للناس من حولك، إذن لابد أنك تريد أن تعرف كيف تذهلهم بحق. عش حياة مسيحية صادقة، لست مضطرا أن تحمل علما كبيرا مطبوعا عليه بخط كبير يسوع يخلص، ولا أن تلف جسدك بكتاب مقدس ضخم، ولا أن تتلو آيات من الكتاب المقدس باستمرار، ولا أن تتصرف بطريقة غريبة. فقط عش حياة التقوى الصادقة فتذهل الآخرين، ويبدأون بالتساؤل عن سبب الفرق بين حياتك وحياتهم. أقدم لك نصيحة اليوم في ثلاثة أجزاء. أولا، استمر بالعيش للمسيح، وهذا يعني أن تكون أهدافك مختلفة. ثانيا، توقع أن يساء فهمك. لا تتعجب عندما تقال عنك أمور قبيحة، أو تتهم زورا، أو ينقل عن لسانك عبارات ملتوية. أنت تعرف أن الآخرين على خطأ، وتأكد أن حياتك ستبرهن العكس. ثالثا، لتبقى أنظارك مثبتة على المسيح، اذكر أننا لم نصل بعد إلى منزلنا السماوي، فنحن ما زلنا في طريقنا إلى هناك. تعال أيها الرب يسوع، تعال سريعا. سوف تجد نفسك تردد هذه العبارة كثيرا، أليس كذلك؟ غالبا ما أرددها في نهاية الشهر بعد انتهاء راتبي، وقبل ابتداء الشهر المقبل، أو حين أعامل بقسوة وبغير عدل، فأحسب نفسي الشهيد الأول لهذه السنة. يا له من وقت جميل حين يجتمع المؤمنون حول مائدة الرب. يسهل علينا نسيان هذه الفريضة التي رأت النور في الليلة السابقة لصلب المسيح، ويسهل علينا نسيان أنه ربما كانت يدا المسيح وصوته يرتجفان فيما كان يقدم كأس الخمر لتلاميذه. تذكر فقد صلى بعدها قائلا: يا رب، إن كان ممكنا فلتعبر عني هذه الكأس. كان إنسانا في ناسوته كباقي الناس، على الرغم من كونه الله نفسه. في تلك الليلة تناول العشاء الأخير مع تلاميذه، وكان يرى صلبه يقترب أكثر فأكثر. أمسك بقطعة خبز وناولها لتلاميذه طالبا منهم أن يقتسموها فيما بينهم لأنها تشير إلى جسده، ثم تناول كأسا وصب فيها خمرا طالبا منهم أن يشربوها لأنها تشير إلى دمه. ويخبرنا بولس الرسول بعد عدة سنوات في إحدى رسائله أنه علينا أن نستمر في صنع هذه الفريضة إلى أن يأتي يسوع. علينا أن نشرب الخمر متذكرين دمه المسفوك لأجلنا، ونتناول الخبز متذكرين جسده المجروح لأجلنا، لأن المسيح هو من أسيء فهمه واضطهد أكثر من أي شخص آخر على هذه الأرض. هل تستطيع أن تتخيل الإنسان الكامل يسوع المسيح؟ هل تستطيع أن تتخيل أنه صلب كأي لص؟ لكن هذا كان ضروريا ليدفع ثمن الخطية. أريد أن نحني رؤوسنا لبضع لحظات. دع الزمن يتوقف وركز أنظارك على يسوع، واسأل نفسك: هل تعيش الحياة المسيحية؟ هل أنت ابن لله؟ هل قبلت المسيح في حياتك؟ إن لم تفعل ذلك بعد، فالآن هي اللحظة المناسبة لتتخذ هذه الخطوة المهمة في حياتك. لا تؤجل ولا تتهاون في هذه المسألة. إنه الوقت المناسب لتفتح قلبك أمامه وتقبله مخلصا شخصيا لحياتك. استمع إلى هذا المقطع المهم من رسالة بطرس الثانية الأصحاح الثالث من العدد الثامن وحتى العدد الرابع عشر. يقول: ولكن لا يخفى عليكم هذا الشيء الواحد أيها الأحباء، أن يوما واحدا عند الرب كألف سنة، وألف سنة كيوم واحد. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا، وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. ولكن سيأتي كلص في الليل يوم الرب، الذي فيه تزول السماوات بضجيج، وتنحل العناصر محترقة، وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها. فبما أن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى، منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب. ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. لذلك أيها الأحباء، إذ أنتم منتظرون هذه، اجتهدوا لتوجدوا عنده بلا دنس ولا عيب في سلام. أيها الرب، دعنا نشعر بوجودك معنا في هذه اللحظات. نعلم أنك أغلقت أبواب البارحة، وأننا لا نحيا كالسابق فيما بعد، ليس لأننا أقوياء وصالحون ونبلاء، بل لأنك أنت يا رب غيرت حياتنا. نشكرك من أعماق قلوبنا لأنك غيرت اتجاهنا، ومع أنك تركتنا في هذه الأرض الغريبة، فإننا نأمل بالانتقال إلى منزلنا السماوي. يا رب، اسمع صلوات شعبك في هذه اللحظات، فيما ندعوك بصمت، معترفين لك بزلاتنا، مقدمين لك التسبيح والسجود. باسم يسوع نصلي، آمين. أختم أحبائي بكلمات هذه الترنيمة المباركة. أردد على مسامعكم كلماتها العميقة التي آمل أن ترافقكم في الأيام المقبلة. إنها تعني لي الكثير. تقول كلماتها: حين أرى صليب من قضى فحاز الانتصار، ربحي أرى خسارة وكل مجد الكون عار. بما أكافي منقذي من سلطة الخطية إلا بتكريسي له نفسي وكل قوتي.
يوم الغروب يوم اللقاء في الربوع تنظر من ربحته لما رأوا فيك يسوع
مستمعي أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. ومهما ورد إلينا من رسائل فنحن نهتم بقراءة كل منها ونصلي لأجل كل مستمع. وإن كانت تواجهك مشكلة اكتب إلينا على العنوان التالي: برنامج نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. كما تستطيع الاتصال بالهاتف أو بالفاكس على الرقم التالي: مفتاح لبنان 961 وبيروت 1 ثم 343817 961 1343817. وحين تكتب لنا يمكنك طلب نص حلقة اليوم لكي يكون لك بركة ولأصدقائك. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت اكتب لنا فنرسل لك عنواننا فتحظى برد شخصي سريع من القس تشارلي قسطة. استمعنا أحبائي معا إلى رسالة مؤثرة حول كيف نذهل من حولنا. دعائي إلى الله أن تكون قد لمست قلوب الكثيرين. أرجو أن يكون شعار كل واحد منا: أمين تعالى أيها الرب يسوع. دعونا ننسى أمجاد العالم ونضعها جانبا ونركز انتباهنا لربح المجد السماوي. أودعكم الآن سائلا الله أن يحفظكم تحت ظل جناحي حتى نلتقي في حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة، وإلى اللقاء.